السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يقول صاحب الكفاية: وبالجملة فكل من السبب والمسبب، وإن كان موردا للاستصحاب، إلا أن الاستصحاب في الأول بلا محذور بخلافه في الثاني، ففيه محذور التخصيص بلا وجه إلا بنحو محال، فاللازم الأخذ بالاستصحاب السببي. كان كلامنا في تعارض الاستصحابين، فصاحب الكفاية قسمهما إلى قسمين، يعني قسم التعارض بين الاستصحابين إلى قسمين: تارة يكون التعارض على نحو تكون النسبة بين المتعارضين نسبة السبب والمسبب، وأحيانا لا تكون النسبة كذلك. فإذا كانت النسبة نسبة السببية فالاستصحاب في السبب يجري على ما شرحناه سابقا، لأن الاستصحاب إذا جرى في المسبب فيلزم محذور إما التخصيص بلا وجه أو بنحو دائر، فلما كان في جريان الاستصحاب في المسبب محذور، وأما جريانه في السبب بلا محذور، فلا شك لا نلتزم بهذه المحاذير، وإنما نلتزم بجريان الاستصحاب في السبب الذي ليس فيه أي محذور. نعم، إذا كان الاستصحاب في السبب مبتلى بمانع أو لجهة أخرى لا يجري، فأركان الاستصحاب في الاستصحاب المسببي تام، ولما تمت الأركان فيجري الاستصحاب بلا شك. إذن فعند تعارض الاستصحابين موضوع الاستصحاب وهو اليقين السابق والشك اللاحق في كلا المجالين، يعني مجال السبب ومجال المسبب موجود، ولما كان الموضوع موجود وأنه الاستصحاب في كلا المجالين أركانه تام، لا نستطيع أن نطبق الاستصحاب في كلا المجالين للتعارض بينهما، ففي أحدهما يلزم محذور وفي أحدهما لا يلزم محذور، فنلتزم بتقديم الاستصحاب السببي الذي بلا محذور. لكن إذا لجهة ولسبب مؤخر ما كان يجري الاستصحاب في السبب، فنلتجئ إلى الاستصحاب في المسبب بلا محذور. ولهذا يقول صاحب الكفاية: نعم، لو لم يجري هذا الاستصحاب بوجه، يعني الاستصحاب في السبب، كأن يكون مبتلى بمعارض في نفسه في مرتبته لا في مرتبة المسبب، لكان الاستصحاب المسببي جاريا فإنه بلا محذور، بلا محذور فيه حينئذ مع وجود أركانه وعموم خطابه. كيف يكون مبتلى بالمعارض؟ مثلا كان عندنا إناءان وغسلنا الثوب بأحد الإناءين، هذان الإناءان في رتبة واحدة، الثوب المغسول بأحد الإناءين في رتبة متأخرة، فاستصحاب الطهارة في هذا الإناء بالذات مقدم على استصحاب النجاسة في الثوب لأنه سببي. لكن هذا الاستصحاب، استصحاب الطهارة في الإناء الذي هو استصحاب سببي، يعارضه استصحاب الطهارة في الإناء الآخر. لماذا؟ لأنه كان علم عندنا بطهارة الماء مطلقا، ثم علمنا بوقوع قطرة دم إما في هذا الإناء أو في هذا الإناء، فاستصحاب الطهارة والعلم بالطهارة قد انتقض باليقين بالنجاسة. إذا كانت النجاسة تفصيلية في هذا الإناء فهذا الإناء طاهر، يمكن أن نغسل به الثوب بلا شك. وإذا كان وقوع القطرة في هذا الإناء معلوم بالتفصيل فيكون نجسا تفصيلا وذاك طاهر تفصيلا. ولكن لما لم نعلم بالنجاسة التفصيلية، إذ لا نعلم بوقوع القطرة في إناء معين خاص، بل نعلم بوقوعه في أحد الإناءين، فشو تصير النتيجة؟ أن استصحاب الطهارة في هذا يجري بلا مانع، استصحاب الطهارة في هذا الإناء يجري بلا مانع، إلا أنه ماذا؟ مع العلم بوقوع النجاسة في أحدهما وتنجس أحدهما يتعارضان الاستصحابان فيسقطان ولا يجري هذا الاستصحاب، فيكون العلم الإجمالي بالنجاسة هو المؤثر والمنجز. هنا نجري إلى الثوب، نشك أن هذا الثوب النجس قد تطهر بغسله بأحد الإناءين أم لا، استصحاب النجاسة يجري في الثوب. إذا جرى استصحاب النجاسة في الثوب، إذن فلو لم يجري استصحاب السببي تصل النوبة إلى الاستصحاب المسببي، طبعا هذا المثال مو متفق عليه، لأن هناك رأيان. رأي يقول الاستصحاب الطهارة في الإناء الثاني اللي ما نغسل الثوب به، هذا في رتبة استصحاب الطهارة في ذاك الإناء، يتعارضان يتساقطان كما هو رأي صاحب الكفاية ربما يكون. أكو رأي آخر وهو أن استصحاب الطهارة في الإناء الثاني كما يعارض استصحاب الطهارة في هذا الإناء يعارض استصحاب النجاسة في هذا الإناء أيضا، يعني المعارضة تكون بين ثلاثة أطراف مو بين طرفين، ثم بعد ذلك في طرف واحد. لا لا زين، هذا إذا كانت النسبة نسبة السببية بين الاستصحابين. وإن لم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار للآخر، أما إذا ما كانت النسبة نسبة السببية فالأظهر جريانهما فيما لم يلزم منهم محذور المخالفة القطعية للتكليف الفعلي المعلوم إجمالاً. زين، إذا ما كانت النسبة نسبة السببية كي يكون الاستصحاب في السبب حاكما على الاستصحاب في المسبب، يقول يجري الاستصحاب في كلا الطرفين. مثلا لو افترضنا أن الطهارة أو النجاسة ليست من الآثار الشرعية أو ليس أثرا لهذا، أثر لشيء آخر مثلا، زين بإمكاننا أن نجري الاستصحاب في كلا الطرفين إلا إذا استلزمت المخالفة القطعية، مثل استصحاب الإناء في طهارة الإناء في هذا الإناء واستصحاب الطهارة في ذاك الإناء، هنا الاستصحابان يتعارضان، وليس الاستصحاب في هذا سبب للطهارة في ذاك ولا الطهارة في ذاك سبب في هذا، ما في نسبة السبب بينهما، إذن فهذان الاستصحابان يجريان. لكن إذا أجريناهما معا سنرتب آثار الطهارة على هذا وآثار الطهارة على هذا. شنو ترتيب آثار الطهارة؟ الصبح يتوضب هذا الإناء والظهر يتوضب هذا الإناء، هنا يحصل مخالفة قطعية. ليه؟ لأن يعلم أن أحد الوضوئين باطل قطعان إذ كان به الماء المجيد. فإذا لم تلزم هذه المخالفة القطعية ماكو مانع من جريان الاستصحاب فيهما لوجود المقتضي إثباتا وفقد المانع عقلا. المقتضي موجود، أدلة الاستصحاب تشمله والمانع مفقود. كيف يكون المقتضي موجود والمانع مفقود؟ يقول أما وجود المقتضي فلإطلاق الخطاب وشموله للاستصحاب في أطراف المعلوم بالإجمال، فإن قوله عليه السلام في ذيل بعض الأخبار الباب ولكن تنقض اليقين باليقين لو سلم أنه يمنع عن شمول قوله عليه السلام في صدره، لا تنقض اليقين بالشك لليقين والشك في أطرافه للزوم المناقضة في مدلوله ضرورة المناقضة بين السلب الكلي والإيجاب الجزئي، إلا أنه لا يمنع عن عموم النهي في سائر الأخبار مما ليس فيه هذا الذيل وشموله لما في أطرافه أطراف العلم الإجمالي، فإن إجمال ذاك الخطاب لذلك لا يكاد يسري إلى غيره. إذا كان خطاب لا تنقض اليقين بالشك بل أنقضه بيقين آخر المذيل بهذا الذيل يؤدي إلى إجمال لا تنقض اليقين بالشك، هذا ما يقتضي أن تصبح جميع أدلة الاستصحاب مجملة والأدلة اللي ما تشتمل على هذا الذيل تكون مجملة مما ليس فيه ذلك. وأما فقد المانع فلأن جريان الاستصحاب في الأطراف لا يوجب إلا المخالفة الالتزامية، وهو ليس بمحذور لا شرعا ولا عقلا. المخالفة العملية هذه غير جائزة، أما الالتزامية ما فيها مشكلة. ومنه قد انقدح عدم جريانه في أطراف العلم بالتكليف فعلا أصلا ولو في بعضها لوجوب الموافقة القطعية للتكليف عقلا، ففي جريانه جريان الاستصحاب في أطراف العلم بالتكليف لا محال يكون محذور المخالفة القطعية أو الاحتمالية كما لا يخفى. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام، أهلا ومرحبا أبو علي.